بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث عن الروايات التي دلت على استقلال الولي، وانتهينا من الرواية العاشرة، ووصلنا إلى الرواية الحادية عشر، وهي رواية الفضل ابن عبد الملك. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، وإذا زوج الابن جاز. والحكم على هذه الرواية بكونها صحيحة يبتني على وثاقة عبد الله بن محمد بن عيسى. قال الوحيد البهبهاني: روى عنه، يعني عن عبد الله بن محمد بن عيسى، محمد بن أحمد بن يحيى، ولم تستثنى روايته منه، وفيه إشعار بالاعتماد عليه، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا. ولهذا الرجل خلاص انتهى كلام الوحيد، ولهذا الرجل أكثر من 75 رواية في الكافي والتهذيبين. وكيفما كان، فمضمون هذه الرواية هو نفس ما تقدم في الرواية السابقة، وهي الرواية العاشرة. على أي حال، الثانية عشر مرسلة محمد بن جرير الطبري، فقد نقل صاحب دلائل الإمامة في قضية زواج الشهربانوية قول أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسألها للبنت أنه أنت راضية أو لا، فيستفاد من قوله لا ولي لها أنه إذا كان لها ولي فلا تسأل أنت راضية بالبعل، بعد لأنه لها ولي، والولي هو الذي يقوم بأمورها، وكان أمرها بيد الولي. ولكن لا يخفى عليكم أنه لا سند لهذه الرواية، قلنا بأنه مرسلة محمد بن جرير الطبري. هذه الروايات التي أغلبها تام، طبعا هذه الرواية ما لنا شغل بها، الروايات المتقدمة أغلبها تام سندا، وتدل من حيث المجموع على استقلال الولي في زواج البكر. أما ما دل على نفي استقلال البكر في أمر الزواج، هناك روايات تدل على نفي استقلالها، ونحاول أنه نستعرض هذه الروايات فيما يلي، والتي هي كما قلنا تنفي استقلال البكر في أمر التزويج. الرواية الأولى صحيحة الحلبي. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. فالمستفاد من هذه الرواية أن البكر خلافا للثيب لا استقلال لها، ولكن هل تنحصر الولاية في الأب أو لا؟ فالرواية ساكتة عن ذلك، ويحتمل التشريك يعني بين الأب والبنت، إلا أنه على جميع التقادير تدل على نفي استقلال البكر. الرواية الثانية معتبرة الحسن بن زياد. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. وتقريب هذه الرواية بمثل الرواية المتقدمة. الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. وهذه الرواية أيضا تقريبها مثل تقريب صحيحة الحلبي. الرواية الرابعة معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها أو تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت قبله، قد تزوجت زوجا قبله. وتقريبها بمثل صحيحة الحلبي. والمراد من القاسم عن أبان الوارد في السند، المراد من القاسم هو القاسم بن محمد الجوهري، والمراد من أبان الذي ورد في السند من أبان عن أبان عن عبد الرحمن، المراد من أبان هو أبان بن عثمان، وكلاهما يعني القاسم بن محمد الجوهري وأبان بن عثمان كلاهما ثقة، ماكو مشكلة من هذه الناحية. الرواية الخامسة مرسلة ابن بكير. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كان ثيبا بغير إذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت. فالمستفاد من مفهوم المرسلة أن البكر تحتاج إلى إذن الأب وليست مستقلة وليست كالثيب. الرواية السادسة صحيحة زرارة بن أعين. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. وتقريبها أن الناقض نقض النكاح مسند إلى الأب، ومن المعلوم أنه لا ولاية للأب بالنسبة إلى الثيب التي تزوجت زوجا سابقا، فيظهر أن الناقض يكون بالنسبة إلى زواج من؟ زواج البكر إذا تزوجت من دون إذن أبيها، فإذن هي غير مستقل. الرواية السابعة صحيحة ابن أبي يعفور. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. الرواية واضحة وصريحة بعد، ما يحتاج إلى تقريب بعد. الرواية الثامنة صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناصر. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها أو صماتها، والثيب أمرها إليها. فيستفاد من مفهوم ذيل الرواية أن البكر لا يكون أمرها إليها. نعم، من الممكن أن يكون إذنها جزء العلة، يعني من باب التشريك. طبعا مفاد صدر الرواية أن إذن البنت صماتها، أي سواء كان الولي مستقلا ولكن كان استئذانها مستحبا أم كان استئذانها لازما بناء على القول بالتشريك، فعلى أي تقدير يعرف إذنها من سكوتها. هذه بالنسبة للروايات التي قلنا بأنها تدل على استقلال الأب. بل أو عدم استقلالها. وهناك من الروايات ما دل على استقلال الأب ونفي اعتبار استئذان البكر. هذه الروايات طبعا تكون في قبال الروايات المتقدمة، التي الروايات هاي الروايات تثبت الولاية للأب حصرا، فإنها كما تنفي استقلال البنت تنفي التشريك أيضا. على أي حال، الرواية الأولى معتبرة إبراهيم بن ميمون. محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها. زين، هاي الرواية واضح. الرواية الثانية رواية علي بن جعفر. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. هذه الرواية خلنا نلاحظ أول شيء بالنسبة شوية، نتوقف عند كتاب مسائل علي بن جعفر. عبر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عن الروايات الموجودة في كتاب مسائل علي بن جعفر بالصحيحة، وقد استدل على صحة رواياته بأن الشيخ الحر العاملي قدس سره قد ذكر في خاتمة الوسائل طرق معتبرة جدا إلى جميع روايات الشيخ الطوسي على الله مقامه. وقال في نهاية كلامه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله أرواحهم بأسانيده المذكورة سابقا، يعني أي في الفائدة الثانية التي ذكرها في الخاتمة المذكورة سابقا، إلى كل من روى عنهم، وقد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني والصدوق والحسن بن محمد الطوسي وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسن الصفار وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله والفضل بن شاذان ومحمد بن مسعود العياشي وعلي بن جعفر والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي القاسم الطبري وجعفر بن محمد بن قولويه وعلي بن إبراهيم والشيخ المفيد والمحقق جعفر بن الحسن بن سعيد وغيرهم ممن تقدم على الشيخ أو تأخر عنه، وقد ذكر في هذا السند، فإنا نروي كتبهم ورواياتهم بالسند المذكور إليهم أو إلى الشيخ بأسانيده السابقة في طرق التهذيب والاستبصار وفي الفهرست وفي طرق الصدوق السابقة، أي في الفائدة الأولى التي ذكرها في الخاتمة، وغير ذلك إلى المشايخ المذكورين كلهم بطرقهم إلى الأئمة عليهم السلام. انتهى كلام. وقد اعتبر السيد الخوئي في المعجم طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيحا، وطريق الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب والاستبصار إلى علي بن جعفر المذكور في الوسائل أيضا هكذا. وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر. بلي، هذا تلاحظونه في مشيخة التهذيب صفحة 86، الاستبصار المجلد الرابع صفحة 340، وأيضا لاحظوا وسائل الشيعة مجلد 30 صفحة 141. ولا يخفى أن هذا الطريق نظرا لوجود أحمد بن محمد بن يحيى العطار فيه لا يكون معتبرا عند السيد الخوئي، ومراده من صحة طريق الشيخ هو الطريق الذي في الفهرست، فإن الشيخ الطوسي يروي عن طريق الشيخ الصدوق في هذا الكتاب بسندين، أحدهما العمركي والآخر موسى بن القاسم، وكلاهما صحيحان ولا كلام فيهما. والحاصل بما أن طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي صحيح، وطريق الشيخ إلى علي بن جعفر أيضا صحيح، يحصل لدينا طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر بهذه الطريقة. هكذا يمكن أن يقرب، هكذا يمكن أن يقال. ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنه لا ترديد في أن كتابا كان لعلي بن جعفر يحتوي على أسئلته من أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، وقد نسبه إليه كل من النجاشي والشيخ، وهناك منقولات عنه في قرب الإسناد الحميري، ومن ثم في كتب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وسائر الكتب الروائية التي أغلبها صحيحة من دون شك، ولا بحث في ذلك، إلا أن عمدة البحث في أنه ما هو الدليل على أن هذا الكتاب الذي بأيدينا تحت عنوان مسائل علي بن جعفر، وينقل عنه العلامة المجلسي والشيخ الحر العاملي، ومتنه الكامل مذكور في المجلد العاشر من البحار. هو ذلك الكتاب الذي كان معروفا باسم مسائل علي بن جعفر. شنو الدليل؟ إن الطرق المذكورة في خاتمة الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي لا تكفي بتاتا لإثبات أن النسخ التي كانت مصادر لكتاب الوسائل كانت نسخا معتبرة. من قال بأن تلك النسخ هي نسخ معتبرة كانت؟ عند طريق، ولكن نحن نتكلم عن النسخ اللي كانت معتمدة، نشكك في هذا الجانب. إن الطريق الذي يذكره صاحب الوسائل في الخاتمة إلى المصادر لا يعني أنه ينقل في كل مصدر عن نسخة خاصة انتقلت إليه عبر القرون يدا بيد بالقراءة والسماع، أو على الأقل بالمناولة ومؤيدة من مشايخ الطائفة، بل إن طرقه إلى مرويات الشيخ الطوسي طرق على أساس الإجازة العامة كما هو كذلك في الوقت الحاضر، ولا يلزم بتاتا تبادل كتاب بين الأستاذ والتلميذ حين أعطاء الإجازة. إذن لإثبات صحة النسخ لا بد من اتباع طرق أخرى، وهكذا في هذا الكتاب، فإنه لا بد من الالتفات إلى الطريق الذي مذكور في بدايته. ذكر العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بابا في البحار في بلي في المجلد العاشر صفحة 249 تحت عنوان ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري، وذكر سنده إلى تلك الروايات على النحو التالي: أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن الناظر الخراساني من كتابه في جماد الآخرة سنة 81 و200 قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر قال سألت أبي جعفر بن محمد عن رجل، ثم قال وسألته عن رجل، ثم قال وهكذا إلى آخره بلفظ سألته. والنسخة المطبوعة مستقلا لكتاب مسائل علي بن جعفر أيضا كذلك لم يوثق أحد من المذكورين في السند، يعني السند الذي ذكره العلامة المجلسي في البحار لم يوثق أحد من المذكورين في السند، بل ما عدا علي بن الحسن لم تر أسماءهم في سند آخر، ولم يعرف القائل لجملة أخبرنا أحمد بن موسى. من هو الذي يقول أخبرنا أحمد بن موسى؟ فهذه النسخة التي رواها مجهول عن مجهول عن مجهول آخر كيف تكون معتمدة؟ ولا يستفاد من عبارة السند أن مجموع هذه الروايات كانت على شكل كتاب وصل إلينا من علي بن جعفر، بل أشار فقط إلى كتاب الراوي الخراساني سنة 281، فإنه من الممكن أن هذا الشخص أخذ مسائل علي بن جعفر المتفرقة من علي بن الحسن العلوي وجمعها، ثم اشتهرت تلك المجموعة باسم مسائل علي بن جعفر. فإن تجميع الروايات المتفرقة لأحد الرواة في كتاب له نظائر أخرى أيضا كمسانيد الأئمة عليهم السلام التي تعد في عصرنا الحاضر، يجون يجمعون الروايات بالنسبة لراوي واحد أو بالنسبة لروايات إمام واحد في مكان واحد، هذا ممكن بعدين يحصل. إذن نظرا لجهالة رواة الكتاب وعدم قراءة نسخة منه على مشايخ الطائفة، لا يمكن الاعتماد على الروايات الواردة في هذا الكتاب مع عدم إيرادها الحميري في قرب الإسناد أو سائر المشايخ كالكليني والصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا يخفى أن ما يرويه الحميري من كتاب علي بن جعفر يعتبر صحيحا، فإنه وإن كان في سند نسخته علي بن جعفر حفيد عبد الله بن الحسن وهو لم يوثق، إلا أنه مع ذلك لا يضر، لأنه كتاب علي بن جعفر كان منقولا بطرق متعددة، واختيار الحميري لطريق عبد الله بن الحسن هو لقرب إسناده، حيث أنه كان هدفه جمع الأحاديث ذات الوسائط القليلة والأسانيد القصيرة. ولكن في الكتاب الموسوم بمسائل علي بن جعفر لا يوجد دليل على أن رواياته مأخوذة من ذلك الكتاب المعروف الذي ثابت انتسابه إلى علي بن جعفر. وملخص الكلام، خلاصة القول، أن مجرد ورود الرواية في هذا الكتاب لا تجعلها صحيحة، وتكملة الكلام إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.